بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، طيب نعمل مراجعة على السريع. ذكرنا أن الفنون لها كم مبدأ؟ 10 مبادئ. الأول الحد، وهو في اللغة الفصل بين شيئين. طيب، والحد ما هو في الاصطلاح؟ طبعا الشيء بالشيء يذكر. تسمية التعاريف بالحدود مأخوذة من اصطلاحات أهل المنطق، واضح؟ قد تؤخذ شيء من الاصطلاحات من هذا العلم لا على سبيل الاعتماد عليه، ولكن لما درج عليها الناس وشاعت بينهم وانتشرت واستعملها الناس ولم يكن فيها مخالفة، فمن هذا الباب وجد ذكر بعض المصطلحات التي هي في الأساس مصطلحات لأهل المنطق، وإلا فهذا العلم لا ثمرة فيه ولا فائدة ولا نفع. طيب، قلنا الأول الحد، وذكرنا أن علم أصول الفقه يعرف بكم اعتبار؟ باعتبارين. الأول باعتبار الإضافة، والثاني باعتبار العلمية أو اللقبية. وقد تسمع أحيانا التركيب الإضافي والتركيب العلمي مثلا، فباعتبار الإضافة كيف نعرفه؟ نعرف كلمة أصول في اللغة والاصطلاح، ونعرف كلمة الفقه في اللغة والاصطلاح. الأصول في اللغة ما يبنى عليه غيره، وفي الاصطلاح 4 معاني. طيب، الأول الدليل، تقول قوله تعالى وأقيم الصلاة دليل على وجوب الصلاة، أو أصل في حكم الصلاة. طيب، الثاني القاعدة المستمرة، كقولنا الأكل من الميتة خلاف الأصل، خلاف القاعدة المستمرة، هذا الأصل. الثاني، الثالث الراجح بين أمرين، الراجح بين أمرين، مثاله إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة. طيب، الرابع المقيس عليه في القياس، واضح؟ ومثلنا بالخمر والنبيذ، الخمر أصل والنبيذ فرع، والعلة الإسكار، والحكم تحريم. طيب، وأيضا الشيء بالشيء يذكر، ومن باب الفائدة ستجد وأن تقرأ في كتب أصول الفقه كثير من التمثيل الأمثلة، لكن ضع في الحسبان أن الأمثلة المذكورة قد تكون راجحة، وقد تكون مرجوحة، وقد تكون فرضية لا أصل لها، فضع هذا في حسبانك. وما في إشكال إذا كانت راجحة أو مرجوحة، الإشكال إذا كانت فرضية ليس لها وجود. فأحيانا قد يذكر الأصولي حكم مسألة من باب التمثيل مع أن الراجح عنده بخلافها، فيذكر هذه المسألة من باب تقريب ماذا؟ الفهم، من باب تقريب الفهم. واضح الصورة؟ فأحيانا قد تجد يذكر لك مثال، لكن فقط يريد بالمثال لا الترجيح، ما يريد الترجيح، يريد بالمثال البيان والتوضيح فقط، لا يريد أن يبين لك الراجح من المرجوح. فلا تقرأ كتب الأصول كأنك تقرأ كتب فقهية. طيب، الثاني قلنا ماذا؟ أو نعم، الآن قلنا هذا الرابع من معاني الأصل المقيس عليه. ننتقل إلى تعريف ماذا؟ الفقه. قلنا الفهم، وقيل فهم مراد المتكلم. طيب، وفي الاصطلاح نريد المشايخ اللي ورا شوي يشاركونا، معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. معرفة قلنا تشمل اليقين وغلبة الظن. الأحكام، ما هي الأحكام؟ في اللغة جمع حكم، وهي المنع. وقيل أيضا إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. طيب، وفي الاصطلاح ما هي الأحكام؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ها؟ طلبا أو تخيرا أو وضعا، طلبا أو تخيرا أو وضعا. سيأتي بيان هذه الثلاث. طيب، قلنا الشرعية أخرج ماذا؟ العقلية والحسية والعادية، الجزء أكبر من الكل، الواحد أقل من الاثنين إلى آخره، النار تحرق، هذا كله أخرجه. الأخ قبل قليل نبهني لما قال أحد الإخوة الأحكام الوضعية، إذا كان مراده الوضعية في غير الأحكام الشرعية، لأن عندنا الأحكام الشرعية تنقسم إلى تكليفية ووضعية، إذا كان يريد الوضعية هذه فلا. أما إذا كان يقصد الوضعية يعني التي وضعها أهل اللغة، والتي وضعها التي اصطلح عليها أهل الفنون، هذه مسألة أخرى، فلا كل حاجة حتى لا نشوش الذهن. فقلنا يخرج، قلنا الأحكام الشرعية يخرج ماذا؟ العقلية الحسية العادية. طيب، معرفة الأحكام الشرعية ماذا؟ العملية. فالعملية أخرج ماذا؟ الاعتقاد. فالفقه لا يبحث في الاعتقاد. معرفة الأحكام الشرعية العملية من أين؟ من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية، الدليل الخاص بكل مسألة. فهذا يبين لك أن هنالك أدلة إجمالية، هنالك أدلة إجمالية، وهذه الأدلة الإجمالية ما هي؟ هي أصول الفقه، هي أصول الفقه. واضح؟ طيب، الآن ذكرنا في تعريف الأصول باعتبار الإضافة أنه له كم معنى؟ أربعة. أولها الدليل، الثاني القاعدة المستمرة، الثالث الراجح بين أمرين، الرابع المقيس عليه. أي هذه الأربعة أقرب، أي هذه الأربعة أقرب إلى تعريف، إلى التعريف باعتبار اللقب والعلمية؟ ها؟ الذي يقول دليل لماذا، والذي يقول قاعدة مستمرة لماذا؟ إذا قلت أصول الفقه باعتباره لقبا باعتبار العالمية، فأي هذه الأربعة أقرب؟ تقول أدلة الفقه الإجمالية، أدلة دليل أدلة الأول واضح هو أنسب بالتعريف واضح من جهة التعريف اللقبي من جهة التعريف اللقبي من جهة تعريفه علم. طيب ثم ذكرنا بعد ذلك الموضوع ما هو موضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية فهو يبحث في الأدلة الإجمالية ما هو موضوع الطب طيب الثمرة قلنا من أهم ثمراته ماذا معرفة أحكام الله عز وجل النسبة نسبته إلى العلوم واضح التباين ونسبته إلى الفقه واضح هناك نسبة إلى الفقه فهو أصول للفقه فنسبته إلى الفقه أنه أصول للفقه وعليه يبنى الفقه طيب فضله بينا أن له فضل وأنه آلة ماذا آلة الاجتهاد وأنه لا يكون الإنسان مجتهدا إلا بطريقه من واضعه واضعه يعني أول من صنف فيه لا من أنشأه فواضعه من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أي كتاب الرسالة طيب اسمه قلنا أصول الفقه الاستمداد من أين الاعتقاد واللغة وتصور الأحكام الشرعية طيب هذا الآن انتهينا منها المبدأ التاسع وصلنا إلى المبدأ التاسع وهو تاسع ماذا ذكرنا ذكرنا الاستمداد الاستمداد ذكرنا استمد من ثلاثة أشياء طيب التاسع حكم الشارع فما هو حكمه في الشرع ما هو حكم تعلم أصول الفقه فحكمه فرض كفاية على عموم المسلمين وفرض عين على طالب الاجتهاد فرض كفاية باعتبار عامة الناس وباعتبار طالب الاجتهاد الذي يريد الاجتهاد فهو في حقه ماذا فرض عين يجب عليه أن يتعلم أصول الفقه من يريد أن يجتهد يجب عليه أن يتعلم أصول الفقه طيب العاشر المبدأ العاشر هو المسائل مسائل علم أصول الفقه هي المسالك بالكاف المسالك التي يسلكها الأصولي للتوصل إلى الأحكام المسالك التي يسلكها الأصولي للتوصل إلى الأحكام طيب انتهينا من المبادئ العشرة نأتي إلى قضية أخرى مهمة لابد من تصور التصنيف في علم أصول الفقه وهي قضية خطيرة ومهمة التصنيف في علم أصول الفقه التصنيف في علم أصول الفقه مر بمراحل فابتدأ هذا العلم كما ذكرنا بتصنيف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مر بتصنيف أولا أنشاء أو دون أول من دون هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مر بعد ذلك هذا العلم بمراحل. كان هنالك تصانيف، كان الإمام أحمد له طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الشافعي له أكثر من مصنف في أصول الفقه، ولكنها كانت مصنفات جزئية كالاستحسان، جماع العلم، واضح، هي مصنفات جزئية في أجزاء من علم أصول الفقه. كذلك أئمة الحديث كانت لهم في ضمن الكتب التي صنفوها استنباطات تدل على بيان الأحكام الأصولية أو القواعد الأصولية، ككتاب الاعتصام للبخاري في صحيحه، ففيه استعمال لكثير من القواعد الأصولية، واضح؟ كتاب ابن حبان رحمه الله تعالى فيه كثير من القواعد الأصولية في تبويباته رحمه الله تعالى في استعمالاته. على كل حال، بدأت مرحلة في التصنيف بداية من القاضي عبد الجبار المعتزلي، الهمداني المعتزلي، القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي، فصنف كتابه العدة في أصول الفقه. قلنا القاضي من؟ عبد الجبار الهمداني بين قوسين المعتزلي. هي هذا الذي أريد أن أقول، هنالك مسألة خطيرة لابد من الانتباه إليها وأن تقرأ في كتب أصول الفقه. جاء بعده مصنفون في أصول الفقه، وأنا أتكلم الآن عن من اشتهر في التصنيف، اشتهرت كتبه في التصنيف. جاء بعده القاضي الباقلاني المالكي الأشعري، القاضي الباقلاني المالكي بين قوسين الأشعري، فصنف كتابه التمهيد في أصول الفقه. ثم بعده القاضي أبو الحسين الشافعي بين قوسين المعتزلي، أبو الحسين الشافعي المعتزلي، توفى السنة 36 بعد 400، فصنف كتابه المعتمد. ثم جاء بعده الجويني، عبد الملك الجويني إمام الحرمين الشافعي بين قوسين الأشعري، ثم بعده محمد بن الحسين الرازي الشافعي الأشعري، فصنف كتابه المحصول، وبعده علي الآمدي الشافعي الأشعري، وبعده القرافي المالكي في كتابه، طبعا كتاب الآمدي هو الإحكام، جاء بعده القرافي المالكي الأشعري وصنف كتابه التنقيح، ثم جاء بعده صاحب المنهاج، منهاج الوصول، وهو عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي الأشعري، وبعده صفي الدين الهندي الشافعي الأشعري، فصنف كتابه نهاية الوصول وهلم جرا. طبعا فاتنا أن نذكر العمدة الذي عليه اعتمد كل من جاء بعده، من هو؟ لا لا، من هؤلاء الغزالي صاحب كتاب المستصفى، أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، متوفى في السنة الخامسة بعد 500 من الهجرة، وهو أول من أدخل علم المنطق في أصول الفقه، أول من أدخل علم المنطق في أصول الفقه، وكل من جاء بعده متأثرا بعلم المنطق فإنما تأثر بمن؟ بالغزالي، فقد فتح باب شر على هذه الأمة عفى الله عنه. هذا الأمر ما الذي يصور لك؟ طبعا هنالك كتب أخرى لهؤلاء العلماء الأصوليين الذين ذكرناهم، هناك بعضهم له كتب أخرى أكثر من كتاب يفيدك قضية، وهي لما ذكرنا أن من استمدادات علم أصول الفقه الاعتقاد، وأن كثيرا ممن صنف في علم أصول الفقه لهم منزع عقدي مخالف لعقيدة أهل السنة، عرفت ماذا؟ أنه لابد أنهم سيستمدون من اعتقادهم شيئا ويضعونه في كتب أصول الفقه، واضح؟ ما تأتي تقول لا أصولي. الإشكال وجد كثير من بعض أهل العلم ممن صنف في الأصول بحث بعض المسائل دون النظر إلى هذه القضية، فبحثها بحثا أصوليا، بحثها من أي جهة؟ بحث أصولي يريد أن يرجح فيها بين قول فلان وقول فلان، ويكون الاستدلال من جهة فيها استدلال عقلي، فيتأثر ويميل إلى أحد القولين. ولو علم أن المنزع في هذه القضية هو عقدي، ما الذي سيفعل؟ سيرده من البداية من الأساس، واضح؟ يتصور لها المسألة. وكثير من مسائل أصول الفقه التي خالف فيها من خالف، فإنما خالف في أو كثير من المسائل متعلقة بصفة الكلام لله تبارك وتعالى، هي من أكثر الصفات التي تعلق بها كثير من المسائل أصول الفقه التي حصل فيها النزاع والإشكال. فانتبه إلى هذه القضية، فانتبه إلى هذه القضية. طيب هؤلاء الذين ذكرناهم الآن إلى صفي الدين الشافعي، هذا في القرن الثامن، ما كان فيه مصنفات لأهل السنة؟ سيأتي الكلام. التصنيف في أصول الفقه له ستة طرق، ستة طرق سلكها من صنف في علم أصول الفقه، ستة طرق، فلا بد أن تمايز بين هذه الطرق لتعلم ما هي الطريقة التي سار عليها مصنف الكتاب، واضح؟ الطريقة الأولى، الطريقة الأولى طريقة تسمى بطريقة الجمهور، تسمى بطريقة الجمهور، وتسمى أيضا بطريقة المتكلمين، وتسمى أيضا بطريقة الشافعية. طريقة من؟ الشافعية. طيب، طريقة الجمهور، طريقة المتكلمين، طريقة الشافعية، هي طريقة واحدة. لماذا سميت بطريقة الجمهور؟ لأن أكثر من صنف في هذه الطريقة هم من؟ من مختلف المذاهب الثلاثة، وهي المالكية والشافعية والحنبلية. أغلب من صنف في هذه الطريقة هم من كان من هذه المذاهب الثلاثة. طيب، لماذا سميت طريقة الشافعية؟ لا، لا، ليس أكثر من دونهم الشافعية، لأنهم حاولوا السير على طريقة الشافعي، ولنا وقفة مع هذه. طيب، الثالث أو سميت التسمية الثالثة ما هي؟ طريقة المتكلمين. لماذا؟ ليس فقط، حتى قبلها يوجد، قبلها ذكرنا عبد الجبار وأبو الحسين. طيب، أدخلوا علم الكلام. تصور هنا مسألة، وهي بدأ علم أصول الفقه من الشافعي. الشافعي ليس عنده شيء من علم الكلام، بل قال: من تعلم علم الكلام في أول النهار تزندق في آخره. هذا كلام الشافعي: من تعلم علم الكلام في أول النهار تزندق في آخره. هذا لفظ الشافعي. ويقول رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في البلدان ويضربوا بالجريد، ويقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسوله وأقبل على علم الكلام. هذا كلام من؟ الشافعي رحمه الله تعالى. بدأ هذا العلم بطريقة صافية، ثم لما بدأ التصنيف من عهد القاضي عبد الجبار وضع شيء من المباحث الاعتزالية، ثم هكذا بدأت الطريقة، كل من جاء بعده، كل من جاء بعده، وكل واحد بدأ يسلك مسلكه، حتى تأثر كل من سار على هذه الطريقة به. كثير من من سار على هذه الطريقة بماذا؟ بعلم الكلام، وخصوصا بعد من الغزالي ومن بعده، فسمي طريقة المتكلمين. فهي نسبة إلى الشافعي، والشافعي بريء منها. وضحت لماذا سميت بهذه التسميات الثلاث؟ واضحة؟ سنذكر فيما بعد ما هي طريقة الشافعي. الطريقة هذه تتميز بماذا؟ لها طريقة في بدايتها، وثم تحولت إلى مسلك بعد دخول المتكلمين. ابتدأت هذه الطريقة بالاهتمام بالتقعيد الأصولي والاستدلال له، بغض النظر عن مذهب المصنف، بغض النظر عن مذهب المصنف، فيذكر القواعد والاختلاف بينها ويرجح فيما بينها، ثم غلب عليها بعد ذلك لما بدأت يكثر فيها التصنيف العقلي، بدأت بعد ذلك يغلب عليه الاستدلال العقلي أكثر من الاستدلال الشرعي. واضح؟ الطريقة الثانية، طبعا الذين ذكرناهم سابقا كلهم على محسوبون على هذه الطريقة في التصنيف. واضح؟ الطريقة الثانية في التصنيف، الطريقة الثانية في التصنيف هي طريقة الفقهاء. طريقة الفقهاء، وتسمى طريقة الحنفية، وتسمى طريقة أهل الرأي، لها ثلاثة تسميات. لماذا سميت طريقة الفقهاء؟ يعني البقية ليسوا بفقهاء؟ لا، لكن لكثرة ماذا؟ الفروع الفقهية المذكورة فيها، كثرة الفروع الفقهية المذكورة فيها. واضح؟ الطريقة الأولى الفروع الفقهية قليلة جدا، بل في بعض الأحيان لا تكاد تذكر. الطريقة الثانية ماذا؟ كثرة الفروع الفقهية، كثرة الفروع الفقهية فيها، حتى أنك أحيانا يخيل إليك أنك تقرأ في كتاب فقهي، طيب، وسميت أيضا طريقة الأحناف لأن الذين صنفوا فيها هم من؟ أتباع أبي حنيفة لا أبو حنيفة، أبو حنيفة لم يصنف فأتباعه. وسميت بطريقة أهل الرأي لغلبة الرأي عليها. الطريقة الأولى ميزتها كانت معتمدة على في بدايتها على الدليل ثم تحولت إلى الاستدلال العقلي. الطريقة الثانية معتمدة على الرأي. وكيف جمعوا أصول الطريقة الثانية؟ من أين جمعوها؟ من الترجيحات الفقهية لأبي حنيفة وأصحابه. من أين أخذت؟ من الترجيحات الفقهية لأبي حنيفة ومن؟ وأصحابه. فذهب إلى كلام أبي حنيفة، حكم في هذه المسألة كذا وهذه المسألة كذا وهذه المسألة، إذن نستفيد أن أبا حنيفة قاعدته في كذا وكذا كذا. واضح؟ هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة في التصنيف، طبعا من أشهر أصحاب هذه الطريقة عيسى بن أبان، عيسى بن أبان الحنفي، وكذلك أبو المنصور الماتريدي، والجصاص الحنفي، له كتاب في الأصول أيضا، نسيت الله أصول الجصاص أظن، أو
له مختصر وله مطول
شيخ، كتاب في الأصول. طيب، ثم السرخسي له أصول السرخسي حنفي، كذلك البزدوي كتابه معروف بأصول البزدوي، وهو عمدة الحنفية في أصول الفقه، أصول البزدوي، وهو شرح لعبد العزيز البخاري سماه كشف الأسرار. كذلك من أشهر مصنفاتهم أصول النسفي، وهو نفسه شرحه في كشف الأسرار أيضا. طيب، الطريقة الرابعة الثالثة، طيب معذرة، الطريقة الثالثة طريقة الجمع بين الطريقتين. طريقة الجمع بين الطريقتين، جاء بعدهم أناس قالوا نأخذ من هؤلاء ونأخذ من هؤلاء ونجمع. الأولى كان الاستدلال، الفروع الفقهية فيها قليلة ومعتمدة على ماذا؟ الترجيح بين القواعد بغض النظر عن المذهب. الطريقة الثانية معتمدة على كثرة الفروع الفقهية والتفريعات الفقهية وقليلة الاهتمام بالتأصيل والترجيح الأصولي. فجاء من جمع بين الطريقتين، بين هؤلاء وطريقة هؤلاء. هي طريقة جمع بين محاسن ولا طريقة جمع بين محاسن أو لا؟ ليش لا؟ الأولى على الكلام والثانية على الرأي. طيب، أي فهي ليست طريقة جمع بين محاسن، بل جمع بالمحاسن والمساوئ. واضح؟ هي جمعت بين طريقة الجمهور وطريقة الحنفية، جمعت بين الطريقتين. هؤلاء يهتمون بالتأصيل وهؤلاء يهتمون بالتفريع، فجمعت بين التأصيل والتفريع. طيب، بعد ذلك طبعا من أشهر المصنفات فيها جمع الجوامع للسبكي ومسلم الثبوت لمحب الدين الحنفي وشرحه، فواتح الرحموت للأنصاري، وكذلك كتاب التحرير لابن الهمام، إلى غير ذلك من الكتب. طيب، الطريقة التي بعدها الطريقة الرابعة، صحيح؟ السنة الرابعة، طريقة بناء الأصول على المقاصد الشرعية. الكلام الذي نذكره ليس حشوا، مهم لطالب العلم، مهم لطالب العلم كي يعرف إذا قرأ كيف يقرأ وكيف يستفيد من كتب أصول الفقه. لذلك لا يكون عمدتك فقط على ما تستمع إليه في الدرس، لابد يكون لك فيما بينك وبين نفسك قراءة ومراجعة ومذاكرة ومدارسة، وبينك مع أخوانك مدارسة، لابد. لكن تعرف إلى أي الكتب التي يناسب أن ترجع إليها في المستوى الذي أنت فيه. طيب، قلنا الطريقة الرابعة ما هي؟ طريقة بناء الأصول الفقهية على المقاصد الشرعية. علم مقاصد الشرعية هو علم يبحث في المآلات، وكذلك في المصالح والمفاسد وعموم نظرة الشريعة، فهو علم مقاصدي واسع. وجاء الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، أبو إسحاق الشاطبي المالكي، فصنف فيه، وصنف فيه كتابه العظيم، كتاب الموافقات، كتاب الموافقات، فجمع بين المقاصد الشرعية وأصول الفقه، وبنى الأصول على المقاصد الشرعية وجعلها ملتفتة إليها. طيب، الطريقة الخامسة، طريقة من؟ طريقة بناء الفروع على الأصول. وهي ليس فيها اهتمام بالترجيح الأصولي بقدر ما فيها اهتمام ببناء الفروع على الأصول، فيذكر لك القاعدة الأصولية ثم يبني عليها بعض الفروع، يذكر القاعدة الأصولية ثم يبني عليها بعض الفروع. هذه الطريقة مهمة أيضا لطالب العلم، لأنها تعينك على التطبيق، كيف تطبق القواعد الأصولية. فعندك قاعدة الآن، قد تفهم القاعدة لكن ما تعرف كيف تطبقها في الواقع، ولما يأتيك المثال تحتار، هل هو تحت هذه القاعدة أو تحت هذه القاعدة أو تحت هذه القاعدة، فهذا يفيدك في تطبيق الفروع الفقهية، القواعد الأصولية على الفروع الفقهية. واضح؟ بقيت عندنا طريقة سادسة، وهي طريقة أهل السنة. طريقة من؟ طريقة أهل السنة. وأول من صنف فيها من؟ الشافعي رحمه الله تعالى. فصنف كتاب الرسالة، وصنف الاستحسان، وصنف جماع العلم، وصنف الإمام أحمد كتابه طاعة الرسول، وكذلك صنف كتابا في أخبار الآحاد. نعم، الإمام أحمد، وكذلك صنف كتابه كتاب عقدي أصولي الرد على الجهمية، وصنف البخاري ضمن الصحيح كتاب الاعتصام، وكذلك كتابه خلق أفعال العباد. غالب مصنفات أهل السنة مفرقة أو جزئية. واضح؟ وصنف ابن قتيبة كتابه تأويل مختلف الحديث، وكذلك صنف الخطيب البغدادي كتابه الفقيه والمتفقه، وصنف حافظ المغرب ابن عبد البر القرطبي المالكي رحمه الله كتابه جامع بيان العلم وفضله، وصنف الإمام أبو المظفر المنصور كاسمه رحمه الله السمعاني كتابه العظيم كتاب قواطع الأدلة، هو من أعظم كتب أصول الفقه ومن أنفعها ومن أجلها، وقد ضمنه كثيرا من الرد على المتكلمين. وأما ابن تيمية وابن القيم فكلامهم مفرق، ومن أجمع ما قد يوجد فيه كلام ابن القيم كتاب إعلام الموقعين وكتاب مختصر الصواعق أو الصواعق نفسه. ثم جاء بعدهم الإمام العالم العلامة ابن النجار الفتوحي الحنبلي فصنف كتابه العظيم كتاب الكوكب المنير شرح مختصر التحرير، كتاب عظيم سهل العبارة قريب العبارة ونافع، ومن أنفع الكتب التي يرجع إليها الكوكب المنير في شرح مختصر التحرير. وكذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى له مذكرة أصول الفقه، وله له شرح مراق السعود نعم مطبوع أيضا، له رسالة في المجاز له رسالة في المجاز، وكذلك كتابه العظيم النافع تفسير أضواء البيان، ففيه كثير من المباحث الأصولية كثير جدا، وهو تطبيق لأصول الفقه. الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى السعدي كذلك الذي معنا رسالته له هذه الرسالة، وهي تختلف عن رسالة الرسالة المعروفة برسالة لطيفة في أصول الفقه، هذه غير، هذه رسالة مختصرة والأخرى رسالة لطيفة في أصول الفقه. كذلك الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى له عدة مصنفات، فله شرح على مختصر التحرير، له شرح على منظومة نعم منظومة الورقات تضم الورقات، له شرح عليه شرح نافع أيضا، له كتاب الأصول من علم الأصول، وله شرح على هذا الكتاب أيضا عليه رحمة الله تعالى. فهذه طريقة أهل السنة امتازت بالتأصيل والاعتماد على الدليل، التأصيل والاعتماد على الدليل مع ذكر الفروع الفقهية. فهي امتازت بهذا الأمر. طيب، نسمع عن القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، ما هي القواعد الفقهية وما هي القواعد الأصولية، وما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. من الاسم هذه أصول، قواعد أصولية، فهي قواعد يبنى عليها الفقه، قواعد يبنى عليها الفقه. الأخرى قواعد حكمية، كيف يعني حكمية؟ سيأتي، هي أحكام، القواعد الفقهية هي أحكام. يقول بعضهم القواعد الأصولية كلية والقواعد الفقهية أغلبية، وهو خطأ، بل كلاهما قواعد كلية. القاعدة لا تكون قاعدة حتى تكون كلية، افهم هذه القاعدة تسمى قاعدة إذا كانت كلية، هذا صحيح. طيب إذا قيل لك هنالك بعض القواعد الفقهية ليست كلية، فقلت له ما الدليل أنها ليست فقهية؟ فيقول لك هذه القاعدة، وانظر خرجت منها مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، فإذا هي لا تحيط بجميع المسائل. فالجواب نفس الجواب الذي يقال في القواعد الأصولية، هي خرجت من هذه القاعدة لكن أين ذهبت؟ تحت قاعدة أخرى، واضح؟ فهي القاعدة تكون قاعدة كلية لما يندرج تحتها من الأفراد، تكون كلية لما يندرج تحتها من الأفراد، هذا الاعتبار تكون قاعدة. واضحة هذه أو لا؟ طيب القاعدة، نقول القاعدة تسمى قاعدة إذا كانت كلية. ما معنى كلية؟ ليس انقلابية، كلية تشمل جميع أفرادها، جميع الأفراد. في قولهم أغلبية أنها غالب الأفراد ليس كل الأفراد، فنقول لا، القاعدة لا تسمى قاعدة إلا إذا كانت كلية، لا تسمى قاعدة إلا متى؟ إذا كانت كلية. طيب إذا خرج شيء من تحت القاعدة هذه فماذا نقول؟ اندرجت تحت قاعدة أخرى، فمن هذا الاعتبار هي ليست أغلبية بل لا زالت كلية، لا زالت قاعدة كلية، هي هي كما هي، تشمل جميع أفرادها الذين يندرجون تحتها، جميع الأمثلة التي تندرج تحتها. في شيء مشكل ولا؟ أرى في بعض العيون إشكال. مثلا هذه قاعدة كلية ما يذكرونها تحت عموم القواعد، أن هذه قاعدة كبرى، القواعد الكبرى هي التي تندرج تحتها قواعد أخرى، ستخرجون الآن من وصول إلى القواعد. سيأتي الآن الفرق، أنا أردت بيان خطأ فقط في لفظ وهو قولهم كلية وأغلبية من هذا الباب. طيب ما الفرق؟ هذا الآن الذي سيأتي، واضح؟ ما الفرق بين القاعدة؟ خلينا ننتقل إلى هذه أفضل. ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ ما هو الفرق؟ هذا الآن الكلام. القواعد الأصولية تتعلق بالأحكام والأدلة، تتعلق بماذا؟ بالأحكام والأدلة. القواعد الفقهية تتعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين، تتكلم عن النية، تتكلم عن الفعل الفلاني، لكن القواعد الأصولية تتكلم عن ماذا؟ عن الأدلة نفسها ليس عن المكلف. فالأولى القاعدة الأصولية تتكلم عن الأدلة، والقواعد الفقهية تتكلم عن المكلف، واضح هذه الفرق؟ إذا رأيت القاعدة تتكلم عن المكلف فهي ماذا؟ فقهية، وإذا كانت تتكلم عن الدليل فهي أصولية. هذا واحد. الفرق الثاني، لن نكثر من الفروق، الفرق الثاني القواعد الفقهية، القواعد الفقهية تشتمل على أحكام، القواعد الفقهية تشتمل على أحكام، والقواعد الأصولية تتكلم عن كيفية استعمال الأدلة التفصيلية، كيفية استعمال مثلا الأمر للوجوب، هل تتكلم عن ماذا؟ كيف تستعمل الأمر؟ إذا ورد عندك الأمر كيف تستعمله؟ لكن القواعد الفقهية الأمور بمقاصدها ما تتكلم عن الدليل، تتكلم عن الفعل، عن المقصد، عن النية، تتكلم عن الفعل. تلك تتكلم عن الدليل وهذه تتكلم عن الفعل. حكم الأمور بحكم مقاصدها، فهي تضمنت حكم، واضح؟ وهي تكلمت عن ماذا؟ عن الفعل، عن المقصد. المقصد فعل ليس دليل. فلان يقصد كذا، هذا فعل، لكن الآية الحديث ما هي؟ هذه أدلة. فالقواعد الأصولية تهتم بالأدلة، والقواعد الفقهية تهتم بالمكلف وبأفعال المكلف. هذا باختصار، لن نطيل في ذكرها. طيب، نرجع إلى مسألة وقضية مهمة. استشعر قضية أهمية معرفة معتقد مصنف الكتاب حتى تحسن القراءة فيه، ولا تتعامل إن قرأت في بعض الكتب تعامل أصولي بحث دون الالتفات إلى ماذا؟ إلى معتقد مصنف الكتاب. إياك، واحذر. لذلك نبه كثير من أهل العلم على أن أصول الفقه لا بد للطالب أن يأخذها عن معلم ولا يعتمد فيها على نفسه أبدا، لأنه سوف يضر بنفسه. واضح؟ تسمع مثلا تقرأ في كتاب وتسمع شخص يثني على كتاب مثلا المحصول بالرازي وهو من العمد في أصول الفقه، وقد اعتمد عليه بعض من بعده واختصره بعضهم إلى آخره، فتسمع يثني عليه ويذكره في ثناء ومدح، قل إذن هذا الكتاب طيب، وتنطلق إلى هذا الكتاب وتقرأ في هذا الكتاب، نسأل الله العفو والعافية. بعد ذلك ينتبه الإنسان، خصوصا مع الرازي الذي هو يعتبر من المقعدين والمؤصلين لمعتقد الأشاعرة، قد رد عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب عظيم نافع نفيس وهو درء تعارض العقل والنقل في 9 مجلدات في رد على الرازي، درء تعارض العقل والنقل. ما تنطلق مباشرة وتقرأ، أريد أقرأ في الكتاب الفلاني، والله سمعت يثنون على الكتاب الفلاني وأنا أقرأ في الكتاب. ذلك ننبه على القضية التي كثيرا ما نبهنا عليها، وهي دائما المتن الذي يناسب طالب العلم ما هو؟ ما حوى 3 أمور، ما حوى 3 أمور: أن يكون جامعا فيما يحتاج إليه في وقته، هذا الأول، والثاني أن يعتني به أهل العلم، والثالث أن يثني عليه أهل العلم. لابد من هذه 3 أمور قبل تقرأ وتعرف أن هذا المتن نافع لك أو لا، فيكون جامع لما تحتاج إليه الآن، ويكون قد اعتنى به أهل العلم إما من جهة الشرح ومن جهة التعليق البيان التوضيح إلى آخره. الثالث أن يثنوا عليه ويذكروا هذا الكتاب بخير. لكن من خصوصا في أهل في أصول الفقه، ما الذي يثني عليه؟ الأصوليون من أهل السنة. واضح؟ فانتبه إلى هذه القضية. طيب تقرأ المقدمة.
وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله. هذا مختصر تقيته من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه، لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحد والاختصار. وأرجو الله تعالى إعادة السداد وسلوك أقرب طيب يوصل إلى الهدى والرشاد منه وكرمه. آمين.
نعم، هذه هي مقدمة المصنف رحمه الله تعالى. ابتدأ هذه المقدمة بحمد الله عز وجل، والحمد كما هو معروف ومعلوم هو ذكر المحمود أو محاسن المحمود محبة وتعظيما، ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما، هذا أقرب ما قيل في تعريف الحمد، وذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فوصف هذا الحمد لأنه حمد طيب وأنه حمد مبارك فيه، ففيه وصف بالطيب وفيه وصف باللزوم والثبوت، وفيه وصف باللزوم والثبوت، فالبركة هي الثبوت ولزوم المحل، والنماء أيضا ففيه وصف باللزوم والثبوت والنماء. ثم صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه إلى يوم الدين، وقال وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصول الفقه علم شريف مهم، وعادة المصنفين في بداية تصانيفهم أن يشيروا إلى أهمية ما سوف يكتبون فيه وما يصنفون فيه، وهذا يدعو إلى شد الذهن ورغبة القارئ في الاستمرار فيما سيقرأ والاعتناء بما سيقرأ إذا عرف أهمية الذي سوف يمر به من المسائل والعلوم. قال: فإن أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام. يفيدك هذا العلم أن تكون لديك ملكة، وكأن معرفتك لهذا العلم تفيدك بأن تكون عندك الاستنباط عن ذكاء وعن سليقة وعن صفة لازمة لك، فتستطيع أن تستنبط الأحكام وتعرف الأحكام بل وتفهم كلام الله وكلام رسوله ومراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام. فمن ليس لديه أصول الفقه فإنه يضعف رأيه في الاستدلال بالحلال والحرام ويضعف استنباطه، بل قد يعدم في كثير من المسائل، بل في أغلب المسائل، بل في أغلب المسائل. واضح؟ قال: ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله. فيعرف كيفية الاستنباط وطريقة الاستنباط، لأننا ذكرنا أن أصول الفقه ماذا؟ هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. تعرف الأدلة لكن ما الفائدة إذا تعرف الأدلة لكن ما تعرف كيف تستفيد منها؟ كالذي لديه سلاح ولا يعرف كيف يستعمله، فماذا يفيده وجود هذا السلاح عنده؟ لا فائدة ولا ثمرة ترجى من هذا السلاح. لكن لو كان يعرف كيف يستعمله، واضح، سيستعمله الاستعمال الصحيح. فالذي لديه الأصول لابد أن يعرف كيف يستعمل الأصول. فإذا تعارض عنده العام والخاص، ما الذي يفعل؟ هل يقدم العام؟ هل يقدم الخاص؟ هل يقدم العام؟ أو هل يبقى العام على عمومه بعد الخصوص، بعد تخصيص بعض أفراده، أو لا يبقى؟ هل ينسخ العام بوجود الخاص أو لا؟ فماذا يفعل؟ يعرف كيف يستعمل هذه الأدلة، وجد دليل عام وجد دليل خاص، ماذا يفعل؟ لابد يكون لديه نظر صحيح ويعرف متى يأخذ هذا الخاص ويطبقه على العام ويطبقه على بعض أفراد العام، أو أنه يقول بل هذا الخاص يقضي على العام كله أو على بعض أفراده، وهكذا. واضح؟ لابد أن يعرف كيف يستعمل. طيب، قال: وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه. فهو أشار لك أنه ليس مستقلا بالتصنيف، بل انتقاه رحمه الله تعالى من سبقه. اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه، فأشار لك في ذلك أنه ماذا سوف يذكر في هذه الرسالة؟ سيذكر كل أصول الفقه؟ لا، سيذكر لك أهم ما يحتاج إليه من أصول الفقه، أهم ما يحتاج إليه من أصول الفقه. واجتهدت في توضيحه، وصدق رحمه الله تعالى، لأن كثير من مسائله واضحة بينة، واضحة جدا وبينة، وإنما قد تحتاج فقط إلى ذكر مثال لكي تتضح الصورة أكثر وأكثر، وإلا فهي من يقرأها يفهمها. قال: لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار. فليست القضية أن تختصر بقدر ما تكون القضية قضية أن توضح كلامك. فكم من المتون الموجودة فيها من الاختصار في العبارة ما يغلق العبارة ويجعل فهمها عسيرا على طالب العلم. من أمثلة ذلك كتاب مشهور مختصر خليل في الفقه المالكي، اقرأ في هذا الكتاب، اقرأ في هذا، اختر لك باب من الأبواب واقرأ فيه وانظر كيف هو إغلاق العبارة وتعسير العبارة. واضح؟ وهذا أمر لا يستحمد على إطلاق، أحيانا قد تغلق في العبارة، يتقصد المصنف إغلاق العبارة. لماذا؟ لأجل أن يبحث طالب العلم ويتعب لأجل أن يتحصل على العلم. فكم من طلبة العلم يجلس في مجالس العلم وفقط ينتظر من يضع له في رأسه مسألتين وثلاث وأربع وعشر وانتهى وأغلق الكتاب ومشى. لا يستطاع العلم براحة الجسد، تحتاج تتعب، تحتاج تتعب، تريد تبلغ اتعب، اتعب. قد تسهر الليالي، قد تمر بك اليوم اليومين وأنت في عناء في تعب. اصبر، تحمل، تريد أن تبلغ تحمل، تريد أن تسلك مسلك سار عليه الرسول اصبر وتحمل، لأن من بلغ ما بلغ وقد فرشت له الورود، لا، تعب وشقي وتعلم وصبر وسافر وذهب ورجع وجلس في الحلق وذهب إلى العلماء وإلى مجالس العلم وتعلم من إخوانه من أصحابه ومن أصدقائه ممن هو دونه ممن هو فوقه ممن هو مثله، تعلم واستفاد وصبر. واليوم كم أفسدت، وإن كانت قربت في جهة لكنها قد تكون أفسدت في جهة أخرى، بعض الإذاعات ينافي على شك في تقريب دروس العلماء ولا شك، لكنها جعلت عند بعض طلبة العلم كسل وخمول، أذهب للمسجد والدرس موجود في البيت أو على الهاتف، أفتح الإذاعة وأسمع الدرس. طيب،
حيّ على الصلاة.
طيب، فأقول طبعا لا يفهم من كلامي أن هذه الإذاعات الموجودة الآن غير نافعة، بل فيها نفع عظيم لا شك، وإنما تكلم عن فئة من طلبة العلم الذين هجروا المجالس، مجالس العلم، لأجل وجود بعض الإذاعات، وقد يحضر فيها يوم ويغيب أيام، ويستمع يوم ويغيب أيام. ولا شك أن من لم يستطع السفر في طلب العلم للعلماء هذا نافع له، لا شك أنه يستمع إلى مجالس أهل العلم وهو بعيد عنهم، ويكون حريص على الاستفادة من العلماء مباشرة الكبار إذا كان لا يستطيع السفر إليهم وحضور مجالسهم. الإذاعات النافعة كثيرة لله الحمد، لكن كلامي عن فئة جعلوا بعض الإذاعات مشغل لهم عن حضور مجالس العلم مع قدرتهم على الحضور والجلوس في هذه المجالس، في مجالس العلم. ما ينبغي أن يكون لطالب العلم إلا الهمة والحرص والجد في الطلب، ولا يكون أيضا في نفس الوقت عنايته فقط بالكتاب أكثر من عنايته بحلق العلم، بل يجمع بين أبواب الخير ومجالس الخير وصنوف الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم ختم المصنف هذه المقدمة بقوله: وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه. وهو دعاء لنفسه بالتوفيق، وكم نحتاج إلى الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء لأجل أن يبلغنا سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد والهداية التي لا تحصل إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى، كما قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. وكما قال سبحانه وتعالى: وما توفيقي إلا بالله. وكما قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا مستحق لهذا العلم. وأكثر من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، واستشعر معناها، واعلم أن ما أصابك من الرزق في العلم فهو محض فضل من الله عز وجل وتوفيق من الله عز وجل، لا لأجل ذكاء ولا لأجل جاه ولا لأجل مال ولا لأجل طول ولا عرض ولا منصب ولا غير ذلك، بل هو فضل من الله عز وجل. وقد رفع الله سبحانه وتعالى بهذا العلم أناس، ووضع سبحانه وتعالى به أناس، وقد سمع العلم أناس فنفعهم الله سبحانه وتعالى به، وسمع العلم أناس فأضلهم الله سبحانه وتعالى به. فالعلم قد يكون نافعا في نفسه، لكن قد يكون ضارا لمن لم يجعله لوجه الله سبحانه وتعالى، ولم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، كحال المنافقين إذا سمعوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان غير نافع لهم، بل كان يزيدهم غيا وضلالا وإضلالا وبعدا وزيغا عن الحق. فاقصد وجه الله سبحانه وتعالى واستعن به، وأكثر من الدعاء وألح على الله عز وجل، وأكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، فقد تحرم شيئا من العلم لأجل الذنب. فألح على ربك سبحانه وتعالى أن يقيك شر ذنبك، وأن لا يحرمك فضله سبحانه وتعالى لأجل ذنب قد حصل منك في خلوة من الخلوات، أو في وقت من الأوقات، أو في مكان من الأماكن. أكثر من الاستغفار لربك تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.